اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
ثم خاطبهم سبحانه وقال: قل يا أيها الذين هادوا، خطاب لليهود، قل يا محمد، وهذا فيه تعزيز لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخطاب للنبي الأمي أنه خاطبهم وقل لهم، الله تعالى يأمره بذلك: يا أيها الذين هادوا. وهادوا، الذين هادوا هم اليهود، إما لأنهم هادوا أي عادوا وتابوا إلى الله وقالوا إنا هدنا إليك، فهذا أقرب ما يكون من المعاني أنهم هادوا إليه أي تابوا إليه، وهذا في عهد موسى وفي القصص المعروفة التي حدثت حتى أصبح هذا اسمهم، كما قال سبحانه: ومن الذين هادوا أخذنا ميثاقهم، وقال يا أيها الذين هادوا، فصار هذا اسمهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، لم كانوا يدعون أشياء، من ضمن الأمور التي يدعونها أنهم أولياء لله من دون الناس، ومن الأشياء التي يدعون ويتفاخرون بها على أهل المدينة أنهم فضلوا بيوم السبت الذي يتميزون به، وغير ذلك من الادعاءات. فقال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، إن كنتم تزعمون وتدعون أنكم أنتم أولياء الله من دون الناس، لأنهم كانوا يقولون إنهم، ولا يزالون يقولون إنهم شعب الله المختار، إذا كنتم تدعون ذلك وتزعمون أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت، اطلبوا الموت، ادعوا على أنفسكم بالموت. وقد ورد في الحديث أنهم لو تمنوا لم يبقى على الأرض يهودي إلا مات. طيب، الله تعالى أمرهم بتمني الموت، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت وقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. كيف نوفق بين هذين المعنيين؟ نقول: أولا، النهي عن تمني الموت هو أن يتمناه لضر، أما إن كان لمعنى آخر فقد يكون له وجه، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وكما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، وكما تمناها الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة مؤتة لما قال: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، وقال الآخر: يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسمت يا نفس لتنزلنه، وقال عبد الله ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع فاقذف الزبد، أو طعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. وكذلك تمني الموت خوف الفتنة، فإن هذا له وجه، هذا أولا. الجواب الثاني أن يكون المعنى بقوله سبحانه فتمنوا الموت هو نوع من المباهلة كما يسميها أهل العلم، والله تعالى ذكر المباهلة في القرآن الكريم مع اليهود ومع النصارى ومع الوثنيين، أما مع اليهود ففي هذه الآية، بمعنى أن يأتي اليهود والمسلمون فيدعو على أنفسهم جميعا أنه أينا كان أرشد وأصدق وأقوم بأمر الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يحفظه وينجيه، والكاذب الظالم أن الله تعالى يهلكه. فهذا معنى المباهلة، ومثلها قوله سبحانه في شأن النصارى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكذلك بالنسبة للوثنيين في قوله سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إذن هذا هو معنى تمني الموت، وهم لن يتمنوه، قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال سبحانه: ولا يتمنونه، هذا خبر، ولا يتمنونه. في سورة البقرة قال: ولن يتمنوه أبدا، يعني لا يتمنونه الآن ولن يتمنوه في المستقبل بما قدمت أيديهم، إذن ليس هم يعرفون في دواخلهم أنهم ليسوا أولياء الله وأنهم ليسوا على صواب، وأن قضية الكتاب والعلم ليست إلا نوعا من التبجح والادعاء. والله طبعا قول بما قدمت أيديهم يعني بما عملوا، وإنما يعبر باليد عن كل ما عمله الإنسان من قول أو فعل، والله عليم بالظالمين، فهم الظالمون وقد وصفهم بذلك، وأنهم لا ينفكون عن الظلم، ولهذا ليسوا أولياء لأن الولاية لا تجتمع مع الظلم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ثم قال سبحانه مخاطبا لهم قل إن الموت الذي تفرون منه تهربون منه، يعني شبه حالهم بحال من يفر من الموت، وإلا لا مفر من الموت، لكن هم يحاولون أو يدارونه أو يحاولون حتى أن لا يتذكروه، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي لا بد لكم من الموت. وهذه الآية فيها تذكير بالأجل وقرب حلوله، وأن الإنسان لا بد أن يلقى الموت أو يلقاه الموت، وليس الموت فقط، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ولهذا قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم سركم ونجواكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك يعني كان ذكر الموت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، حتى جاء في الحديث أكثر من ذكر هادم اللذات، يعني الذي يهدمها ويقطعها. ومما يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة، وكان الشعراء دائما يحضرون عند الملوك ويتكلمون بألوان من الشعر والمدح وغير ذلك، فلما ولي عمر بن عبد العزيز عرف الناس أن عمر لا يروج عنده أي كلام، فأصبحوا يتقربون إليه ويحضر في مجالسه أولئك الذين يحيون مثل هذه المعاني. فقام أحدهم وقال أمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وبينما المرء أمسى ناعما جذلا في أهله معجبا بالعيش ذا أنق غرا، أتيح له من حينه عرض فما تلبت حتى مات كالصعق، ثمة أضحى ضحا من غب ثالثة مقنعا غير ذي روح ولا رمق يبكى عليه، وأدنوه لمظلمة حفرة، يعني تعلى جوانبها بالترب والخرق، فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا، وما وراه من خرق وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلقي. لم يكن ذكر الموت روحا عدمية تبعث الناس على الفرار من الحياة، لا، الموت هنا يعني حقيقة شرعية وجودية واضحة للعيان، فذكر الموت هنا هو الذي يحمل الناس على أن يعملوا للحياة أكثر، وأن ينتفعوا بالحياة أكثر، وأن يستمتعوا بالحياة أيضا أكثر وأفضل. ولهذا قال ربنا سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت هنا حافز على العمل، حافز على النجاح، حافز على الصفاء، حافز على الاستثمار، شعور الإنسان بأن الوقت يمضي، وليس الموت هو مجرد شعور يعني لتدمير طاقة الإنسان. ولهذا لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا يشرع في الخطب والدروس والمحاضرات أن يكون الحديث عن الموت هو فقط الحديث عن وصف الميت وعما يكون وعن الدفن وعن عبث الديدان في الجسد وعن مثل هذه المعاني التي تجعل الإنسان فقط يفر من الحياة، أو وإنما المقصود هنا موعظة تجعل الإنسان أكثر انتفاعا بالحياة وأكثر إقبالا عليها، وفي الوقت ذاته تجعل عنده رادعا وزاجرا عن مقارفة المعاصي والاستجابة للمغريات والشهوات والغرائز والموبقات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. هنا انتقل من الحديث ومخاطبة الذين هادوا و تقريعهم وتوبيخهم والمقارنة بينهم وبين الأمة المحمدية الجديدة، انتقل إلى خطاب للأمة الجديدة للمؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والمقصود هنا النداء الذي يكون عند صعود الخطيب إلى المنبر، ويسمى النداء الثاني. والنداء الثالث هو الإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة، فالإقامة تسمى أذانا. وهناك النداء الثالث وهو النداء المبكر الذي يقال إن عثمان رضي الله عنه هو أول من أمر به حتى يستعد الناس لصلاة الجمعة، أو بنو أمية أو غير ذلك. المهم أن المقصود بالنداء هنا إذا نودي الأذان، والأذان مشروع للصلاة في المدينة المنورة، شرع بالطريقة المعروفة عند أهل العلم، واختاره الله تعالى لهذه الأمة ليميز نداءهم للصلاة عن نداء الأمم الكتابية الأخرى. ونداء الجمعة هو المقصود هنا حينما يكون الإمام على المنبر ويدخل الخطيب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، في يوم الجمعة من تبعيض، يعني وقت الزوال، ويوم الجمعة هو الذي خص الله تعالى بهذه الأمة، فاليهود كانوا يفتخرون بيوم السبت، فأبطل الله تعالى افتخارهم وجعل لهذه الأمة يوم الجمعة وهو قبل يوم السبت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظلت عنه الأمم وهدانا الله تعالى إليه، فنحن فيه سابقون والأمم لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود عندهم يوم السبت، والنصارى توارثوا فيما بينهم أن يكون عيدهم أو تكون جمعتهم أو اجتماعهم يوم الأحد، والعرب كانوا تبعا للأمم الكتابية قبل البعثة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله تعالى لهم يوم الجمعة. والجمعة اسم إسلامي، اسم قرآني، وبعضهم يقولون كان معروف على قلة عند العرب، زيد الذي هو قصي بن كلاب كان يسمى مجمعا، وزيد أبوكم كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري، أو كعب بن لؤي أو غيرهم، كان يقال أنه كان عندهم هذا الاسم، لكن الأقرب أنه اسم إسلامي وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن، تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم. وأما وكذلك بقية الأسماء. وأما العرب في الجاهلية فكانت أسماء الأيام عندهم مختلفة، كانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة أو عروبة، السبت يسمونه أول، الأحد أهون، الأثنين يسمونه جبار، الثلاثة يسمونه شيار، يسمونه شيار تقريبا، الأربعاء أيضا دبار، الخميس مؤنس، والجمعة عروبة. فكانت عندهم أسماء للأيام، جاء الإسلام فأشهر هذه الأسماء المعروفة، وبالذات يوم الجمعة أنه يسمى الجمعة وليس العروبة أو عروبة. وهذا اليوم أيضا فيه فضيلة اجتماع المسلمين للصلاة وقت الزوال، وفيه الخطبة أيضا، وفيه أن الصلاة جهرية، وفيه خصائص كثيرة جدا في مشروعية الاغتسال، الطيب، لبس الثياب، معاني إيمانية ومعاني روحانية ومعاني أخلاقية ومعاني سلوكية. وقد أطال فيه العلماء وكتبوا، حتى من القيم في زاد المعاد أطال في فضائل يوم الجمعة، وخصه العلماء بمؤلفات، السيوطي أيضا عنده كتاب اللمعة في خصائص يوم الجمعة، وأوصل بعضهم خصائص الجمعة إلى أكثر من 50 خاصية أو تزيد في فضائل هذا اليوم وخصائصه، خلق آدم، قيام الساعة، إلى غير ذلك من المعاني والاعتبارات، الساعة التي يجاب فيها الدعاء وهي ما بين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة من العصر. فهذه من فضائل هذا اليوم المبارك، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ولعل أول إقامة جمعة في الإسلام كانت في المدينة، وأقامها أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، وكان كعب بن مالك كلما سمع نداء الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقال له: ولده أراك تترحم عليه؟ قال: نعم، هو أول من جمع بنا الجمعة في نقيع، يقال له نقيع الخضمات، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان وصوله المدينة يوم الاثنين، فجلس في قباء، ولما كان يوم الجمعة انطلق إلى المدينة، وأدركته الجمعة في مكان لبني عمرو بن عوف، وعندهم وادي فيه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب في ذلك اليوم الخطبة يقال أنها موجودة بحيث أن القرطبي مثلا في التفسير وجماعة ذكروها، وإن كنت أشك في دقة وصحة هذه الخطبة، لكن قد يكون بعضها، وأيضا ابن إسحاق صاحب السيرة وغيرهم ذكروا أطرافا منها. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول خطبة بالمدينة، ثم انتقل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وأصبح يخطب فيه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله، المقصود بذكر الله الخطبة والصلاة على القول الراجح، وسماها ذكرا لما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنها تحتمل هذا المعنى، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا هو مقصد الخطبة. ولذلك الجمعة لم تكن 4 ركعات كالظهر، وإنما هي 2 ركعات وخطبتان، فكأن الخطبتين مقام 2، ولذلك ينبغي أن يكون فيها معنى التعبد، وأن تكون الخطبة هادفة تعالج مشكلات الناس، حقوقهم العلمية، مشكلاتهم الاجتماعية، توجيهات، مصالح، هموم يعانيها الناس، تحاول أن تجمع ولا تفرق، وتقرب ولا تبعد، وتؤلف ولا تشتت. الخطبة ينبغي أن تكون تعتني بدرجة كبيرة بالمعاني الجوهرية الأساسية التي تستهدف مجمل مقاصد الإسلام 4 التي ذكرناها قبل قليل. الخطبة ينبغي أن تكون تلاوة للكتاب، ينبغي أن تكون تزكية، ينبغي أن تكون تعليما للكتاب والعلم والمعرفة، ينبغي أن تكون تعليما للسنة، ينبغي أن تكون دعوة إلى الحكمة في القول والفعل. ولذلك من الخطأ أن نفرط في الخطبة في تفاصيل، في جزئيات، في خلافيات، في أحيانا تصفية حسابات مع أطراف أو أفراد أو اتجاهات أو مذاهب أو أحزاب. خطبة الجمعة ينبغي أن نترقى بها لتكون معنا يخاطب المصلين جميعا، لأن الجمعة يأتي الناس فيها ليس على أبواب المساجد شرط أو حراس يمنعون أحدا من الدخول، كل أحد يأتي إلى الجمعة ويصلي، إذن كل أحد له حق أن تكون الخطبة يعني تراعي هذا المعنى، وتحاول أن تعتني بالقضايا الكلية والقضايا العمومية والقضايا الجوهرية والقضايا الأصولية التي تهم الناس جميعا. وأظن أن في ذلك ميدانا ضخما جدا للحديث، يعني قضايا الأمة، قضايا التنمية، قضايا العلم والمعرفة، قضايا الحضارة، الأخلاق، الذوق، العبادة، التربية، التعليم، كل هذه القضايا يحتاج الناس إلى أن تتناولها خطب الجمعة، ليشعر الناس أن الخطيب يتحدث على لسانهم جميعا.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشاني.